ذكرنا بأن المال الموجود في المفازة أو الخردة أو الأرض التي باد أهلها فهي لواجده، أما إذا وجدت في أرض مملوكة لها مالك، مالكها معروف، فيجب على الواجد أن يعرف اللقطة إلى مالكها، فإن عرفها ومعرفة المالك بهذه الصورة تكون بأن يقول هذا المال لي، وإن لم يبين وصف المال وإن لم يقم بينة على المال، فيجب على الملتقط أن يسلم المال إلى صاحب الأرض من باب دلالة يد صاحب الأرض على تملكه لهذا المال وليد إمارة شرعية. فالفرق بين وجدان المال في ملك شخص في أرض شاخص أصلا أيجوز أن نلتقط مالا من أرض شاخص؟ يعني أيجوز أن أدخل في بيت زيد وأرى كتاب ثم ألتقطه؟ أما في بيت زيد وما شابهه مما داخل في ملك صاحب الدار كل ما في الدار تابع للدار، أما في الأرض يختلف، كل ما في هذا الدار تابع لصاحبه، فلا يحق لي بأن أأخذ شيئا مما في الدار، فيكون تابعا للمحل فمملوكا لصاحبه. أما في الأرض إذا دخلت بأرض كانت لزيد، إما أرض غير مزروعة أو مزروعة، فوجدت عليها شيئا، فلأن الأرض محل المرور فهذا الشيء الموجود على الأرض يعتبر لقطة. أما إذا رأيت شيئا مدفونا في الأرض، هذا أيضا إذا عرفته إلى المالك والمالك أنكره قال هذا ليس لي، ففي هذه الصورة اختلاف. بعضهم قالوا لقطة يجب أن يعرفها حولا كاملا، بعضهم قالوا لا، إنها لمن أخذها يعني للمستقيط. فهنا يقول الموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف، هذا واضح وإن كثر طبعا إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وقيل يملك مطلقا حتى إن كان عليه أثر الإسلام مطلقا لعموم صحيحة محمد بن مسلم أن للواجد ما يوجد في الخربة، ولأن هذا الدليل الأول بالصحيحة. وأما الثاني فقل فإنه على هذا المال أثر الإسلام، وأثر الإسلام يمنع عن تملكه، لأننا نستصحب بقاء ملكية المسلم على هذا المال. فالجواب يقول ويمكن أن يكون أثر الإسلام صادرا عن غير المسلم، مثلا هذه الأموال التي عليها أثر الإسلام يمكن أن تكون ملكا للكافر، أو هذه الدنانير والنقود التي عليها أثر الإسلام طاغها ووضعها الكافر، لأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم. إذا وجد كافر في بلاد الإسلام يمكن أنه هذه الأموال التي عليها أثر الإسلام تكون ملكا له، طبعا إذا لم يكن ذمي وإلا فأمواله محترمة. وحملت الرواية فكيف يقول فله ما يوجد في الخردة على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر، يعني إذا عرفه فهي له، وإلا إذا لم يعرف فلا تكون له، يستحق أن يتملكها إذا عرفها بعد التعريف. وهو بعيد يقول بأنه حمل الرواية على هذا المعنى مع ظهور إطلاقها جدا بعيد، لأنه يقول في الصحيحة إن للواجد ما يوجد في الخربة، ففي هذه الصورة نسمك إحنا نقيدها إذا عرف، وإلا إن للواجد ما يجده كل شيء إنسان في الخربة وغير الخربة إذا عرفها. إذا المسألة مبتنية على التعريف حتى إذا لم تكن في الخربة، فما قلت واجد تقييدها في الخربة، فيعلم من تخصيصها في الخربة أنها حتى إذا أن للواجد في جميع الوجوه هنا للخير حتى إذا كان عليها أثر الإسلام، إلا أن الأول أي أنه إذا كان عليها أثر الإسلام لا تملك بل تعرف، أما إذا لم يكن عليها أثر الإسلام قابلة لأن تملك يقول أشهى. يعني أكثر الفقهاء ذهبوا إلى القول الأول مع وجود هذه الصحيحة، ويستفاد من تقييد الموجود. راجع الماتي يقول بأنه والموجود في المفازة أو الخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها. نلاحظ من المقيد في أرض لا مالك لها، هذا يدل على أنه الموجود في المفازة حتى إذا لم يكن مدفونا، أو في الخربة حتى إذا لم يكن مدفونا، أما في الأرض التي لا مالك لها إذا كان مدفونا. أما الأرض التي لا مالك لها إذا كانت في عمران، إذا لم تكن في صحراء ولم تكن في منطقة باد أهلها، بل مثلا في هذه المدينة توجد أراضي لا مالك لها، فأنت ذهبت إلى بعض هذه الأراضي ووجدت عليها نقودا أو أموالا، فهذه الأموال تعتبر لقطة، حكم التقاطها حكم التقاط المال من الشارع. كيف إذا التقطت المال من الشارع يجب عليك أن تعرفه، كذلك إذا التقطت المال من أرض لا مالك لها طبعا من شطها، أما إذا كان مسموح لا فأنت تملكه. فهذا الفرق. يقول ويظهر من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراط الدافن في الأولين، يعني في الخربة والمفازة، حتى إذا لم يكن المال مدفونا يجوز تملكه، بمجرد الأخذ يكون للواجب، بل يملك ما يوجد في المفازة والخربة مطلقة سواء كان مدفونا أو على سطح الأرض، عملا بإطلاق النار، وهي صحيحة محمد بن مسلم إن للواجب ما يوجد في الخربة. والفتوى أيضا هكذا كما هنا أطلق. وأما غير المدفون في الأرض المذكورة، يعني الأرض التي لا مالك لها، طبعا الأرض التي لا مالك لها إذا مثل الصحراء أو مثل الأرض الخربة التي بعد أهلها، هذا حكم يلحق بحكم الأرض الخربة والصحراء والمفازة. نحن الآن نبحث عن الأرض التي لا مالك لها ولا تكون في صحراء ولا تكون من منطقة بعد أهلها، بل يكون في عمران مثلا في المدينة، مثلا هذه الأراضي التي في حريم المدينة التي لم تكن ملكا لأحد ولكن لا تعتبر أيضا صحراء، فهذه الأراضي وإن لم يكن لها مالك إذا وجد مالا على سطحها فهي لقطة. هذا كله إذا كانت في دار الإسلام. هذه المسائل والاختلافات فيما وجدته على الأرض، أما إذا كان في دار الحرب فلواجبه مطلقا سواء كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن، في جميع الصور، لأن الأموال في دار الحرب تكون أموال للحربيين ومال الحربي لا احترام له، فيجوز أخذه. ولو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك، نرجع للمسألة التي بيناها في أول، إذا الأرض كانت لها مال، هنا تأتي وتجد هذا المال في الأرض إما تحته أو عليه، تعرفه للمالك، فإن عرفه، طبعا يعني أنه يأتي ويعرف ماله أو يعرفه، يقول لأنه مثلا مالي هذه الخصوصيات فأعطي، فيجب عليك دفع المال إليه، حتى إذا لم يبين الصفات ولم يقم بينه فقط وفقط قال هذا مالي كافي، لأنه قلنا الأرض إذا كانت ملكا للمسلمين وأخذت منها الشيء فهو بالأولى أن يكون ملحق للأرض، يعني يكون لذلك المسلم، بل كما ذكرنا أنه أصلا في قضية التصرف في مال في أرض مسلم يوجد إشكال، إذا وجدت كتاب في أرض شاخص، إذا وجدت مالا في أرض شخص له مالك أقول أخذ هذا المال في إشكال، أما قلنا يحصل هذه الأراضي التي يجوز التقاط المال منها الأراضي التي لها مالك، أما يجوز للمارة التصرف فيها، يجوز للمارة العبور فيها كالمزارع كالأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة العقارات التي لم يبنى فيها شيء، ويجوز للناس أن يمروا فيها، يعني إذا وجدت شيئا عليها يمكن أن يكون لغير المالك. فعلى هذا يقول
ولو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك عرفه، أي تعرف هذا المالك هذا المال، فإن عرفه أو ادعى أنه له، ادعى بأن هذا المال لي، دفعه إلي من غير بينة ولا وصف، لا يحتاج بينة ولا وصف، لأن قلنا ما في الأرض تابع للأرض، لأنه يد المالك على الأرض، فيكون يده متبع على ما في الأرض. فإذا قلت له ائتني بينة، يقول لك أما وجدت هذا المال في أرضي؟ فتجيب نعم، فيقول يدي عليها، فكانت مسبوقة بيدي، ولم يكن أي دليل لك بانتقالها إلى ملكيتك، فتكون لي. على هذا لو ذهب إلى المحكمة، الحاكم يحكم بأن المال لمن؟ لصاحب الأرض، لأنه هذا المال مسبوق بيد صاحب الأرض، واليد إمارة شرعية للملك، فلا يحتاج لا إلى بينة ولا وصف، مجرد الادعاء كافي. أما أحيانا ينكره وإلا يدعيه، فهو للواجب طبعا إذا كان مدفونا. أما إذا لم يكن مدفونا، ذكرنا والأراضي وإن كانت مملوكة، مثل مثلا مزارع أو مثلا أراضي مملوكة لشخص، أما أنه المارة يعبرون عنها، فإذا وجدتها على سطح الأرض يجب عليك أن تعرفها، حكمها حكم اللقطة، لا يجوز الانفلات لمجرد الوجدان. يقول وإن فهو للواجب طبعا مع انتفاء أثر الإسلام، وإلا فلقطة كما سبق. يقول وإلا حكمها حكم اللقطة، يجب عليك أن تعرفها حولا كاملا، ثم بعد التعريف يجوز لك أن تتملكها. ولو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون، هذه أيضا لقطة، ولكن واحد يسأل شو الفرق بين لو وجدها في أرض مدفونة وبين إذا وجدها في أرض مالك مدفونة، وبينما إذا وجدها في أرض مالك غير مدفون؟ قلنا بأنه لو لم يكن عليها أثر الإسلام يجوز أن يتملكها لو أنكرها المالك لو كانت مدفونة. أما إذا لم تكن مدفونة، أي وجدها على سطح الأرض، فقلنا هذه الأرض من الأراضي التي تكون محل مرور للمارة أو يدخل فيها غير المالك، وإلا إذا كانت من الأراضي المحفورة التي لا يدخل فيها غير المالك أنت تدخل فيها، ما يجوز لك أن تتصرف فيها. الأراضي المحفورة كالبساتين كالبيوت، ما يجوز لك أن تدخل في بيت صديقك مثلا يشوف الكتاب في فلوس شيء فيه لبدو هاي لقطة، لا معنى هذا الكلام. احنا بحثنا الآن في تفتيت الأراضي التي قلنا يجوز أن يمر من عليها، حتى أنه أنت إذا مريت تلقي تفتيت تاخذه، أو تجد شيء فيه مدفون أرض مثلا متروكة لها مالك ولكن تعرف مالكها والمالك لم يعرض عنها وين تركها فعلا، وتجد أراضي كثيرة موجودة زراعية ما مو مزروعة، وهذه الزراعية التي مالكها معروف إن شاء الله يأتي في إحياء المواد، هذه الأراضي يجوز لك أن تذهب فيها وتحفر مثلا، أما لا يجوز لك أن تذهب فيها وتزرع، لا يجوز لك أن تتملكها، مالكها معلوم، تذهب وتحفر بها، أو مثلا تجد فيها شيئا مدفونا فتأخذه، هنا تأتي إلى مالكي تعرفه، وإن ادعى فهو له، وإلا إن أنكره ولم يكن عليه أثر الإسلام فهو لك، إذا كان عليه أثر الإسلام بس بعد لقطة في جميع الوجوه. أما إذا وجدته على الأرض وإن كان الأرض مملوكة، هنا هذه لقطة من أول الأمر. طبعا فقط هنا يوجد ترجيح بأنه ابتداء تعرفه للمالك، إذا المالك ادعاه ولم يأتي بينة لا تستطيل، ليش؟ لأنه كل ما يكون وجدته في أرض المالك، وإن تحتمل بأنه هذا وادع من شخص مار من على هذا الأرض، بس لأنه كما أنه سوف تدخل في بيت زيت تشوف هنا وادع فلوس، طب تحتمل أن هذا المفروض وادع من عامر، ولكن إذا زيد قال هذه أموالي ما عندك حق أن تبيعها، ما عندك حق أن تتصرف فيه حتى إذا لم يكن أثر الإسلام عليها. ولو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون فهو لقطة، إلا أنه يجب تقديم تعريف المالك، فإن ادعاه فهو له، فإن ادعاه مجرد الادعاء يكون هو له. هذا الفرق بين المالك، بين وجدان المال في أرض المالك وبين وجدان المال في أرض غير المالك. أما إذا أنا راح أجلس هذا المال مالي، يقول لي جيب لي بينة، ائتني بالأوصاف، إلا أنه يجب تقديم تعريف المالك، فإن ادعاه فهو له كما سلف، وإلا عرفه. إذا المالك ينكره فهنا يعرفه فحكم حكم اللقطة بعد حال إذا لم يأتي له مدعا فيتملكه. وكذا لو وجده في جوف دابة، هذا بحث ماضي في كتاب الخامس، بحث بأنه لو وجدت مالا في جوف دابة، هذه الدابة على قسمين، إما أن تكون وحشية أو أهلية. إذا كانت أهلية فالظاهر أن هذا المال الذي هو في جوف الدابة داخل مع العلف التي أكلتها الدابة، فإذا علفها صاحبها فيكون هذا لصاحبها، فالظاهر أنه لصاحبه، وخصوصا مع سبق يد صاحب الدابة على الدابة وما فيها. صاحب الدابة لما يده كانت مستقرة على الدابة قبل أن تشتريها فهو كان مالك للدابة وما في جوفها. فعلى هذا أنت الآن تشك بأن هذا مثلا ذهب الذي في جوف الدابة هل هو لك أو ليس لك، فتستصحب ملكية صاحبه الذي استقرت يده عليه. إضافة إلى استصحاب الملكية الظاهر يؤيد الصاحب، لأنه حيوان أهلي دابة أهلية فيعلفها صاحبها، يمكن أن هذا مثلا مثلا وقع من صاحبه في هذا العلف فأكلته الدابة. أما إذا كانت وحشية لا، فالظاهر أنه يجوز تملكها. طبعا إذا لم يصل عليها أثر الإسلام وإلا لم يصل عليها أثر الإسلام، وإن أطلق جماعة من الفقهاء ولكن الظاهر بعد قلنا ما عليه أثر الإسلام يعلم بأنه مسبوق بيد مسلم، يجب أن يعرف لقطة لأن مال المسلم محترم في جميع الصور. أما في صورتي لو وجدنا الشاة في الصحراء، أو مثلا قضية قلنا لو وجد الشاة في الصحراء فهي لواجده فهي لآخذها، أو في قضية لو ترك من جهد أو عقد في قضية الحيوان، قلنا إذا تركه صاحبه بسبب نقص أو بسبب مرض يكسر المستثنات. أما في صورة وجدانه في الصحراء فهي لواجده مع الضمان، مو بدون ضمان في صور كان. بعدين قلنا فهي لواجده لأن الواجد إذا لم يأخذها حتى إذا لم يكن ضمان الذئب يأكلها. ديك الصورة وإن كانت مال مسلم، ولكن قلنا أنت إذا ما تأخذ الشاة من الصحراء الذئب يأكلها. المسألة تقدمت وفصلنا من ذيك الجهة كان جائز على ما قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. بعدين إضافنا إلى جميع المنصوصة كانت المسألة في قضية المتروكة من جودة، صرت أنها لا يريدها صاحبها. ذيك أصلا لما وقفت الدابة لما أقامت صاحبها تركها كأنه سلم ملكيته عنها. أما في هذه الصور لا، فإذا وجد عليها أثر الإسلام يعلم أنها مسبوقة بيد مسلم فيجب علينا أن نعرفها. وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها كما سبق لسبق يده وظهور هم أدنى استصحاب سبق يده، فنستصحب بأنه هو المالك، وظهور أدنى هم ظاهر إضافة إلى الأب أدنى الظاهر من الظاهر، وظهور كوني من ماله دخل في علفها لأنه هذه الدابة أهلية، فظاهر بأنه يكون هذا الذهب هذا المال من ماله فكان في العلف فأكلته الدابة. قضية ملكية الدابة لأكثر من واحد أو ملكية الأرض لأكثر من واحد، ظاهر مسألة مقدمة في نفس كتاب الخمس على ما تذكر في التعارف، هناك الأحوط أنه يعرف للجميع. قضية تنتقل قضية الكنز يكون لازم تعرف الكنز طبقة، هناك مسألة مفصلة وإلى شقوق مفصلة وأقوال مختلفة، ولكن على ما أتذكر الظاهر أنه قالوا يجب تعريفها لجميع الطبقات. طبعا إذا مو أنه الطبقة العاشرة مثلا التي أنا متيقن لأنه هذه مو مالها، لأن مثلا هذا المال مال قبل مثلا 20 سنة، إذا 20 سنة أربع أي جدارة هذا الأرض، الظاهر أنه إذا عرفوا هالملاك أي ملاك الأرض في أربع مراحل في أربع طبقات لازم نعرفها للأربعة. وإن بعضهم قالوا لا يعرف لهذا الأول بعد ذاك وفي الثاني يعرف الذاك زين. وكذا لو وجده في جوف، يعني وجد المال لقطة، نعم المال وجد المال لأنه بهذه الطريقة نقول والموجود في المفازة والخربة أو مدفونة يقول وكذا لو وجده وجد المال بعد تضمير ما نرجع موجود أو موجود ما أدري بس وجده وجد المال نعم لا وجده أي وجد المال ولو وجد المال في جوف الدأب في جوف دابة عرفه مالكها أي عرف المال مالك الدابة زين وظهور كونه من ماله دخل في علفها هذا هو الظاهر والآت استصحاب لأنه هو يده سابقة عليها فنستصحب أنها ملك له لبعد واحد يقول زين من يقول هذه الصحراء خذ هذه الدابة صحيح أهلية بس دائما من تعليف المالك لم تأكل يمكن أنها أكلت من الصحراء يقول لأنه لبعد وجوده في الصحراء لأنه يقول وظهور كونه من ماله دخل في علفة يعني عندما أكلت بلعتها هنا يقول لبعد وجوده في الصحراء واعتلافه من الصحراء نعم مع أنه إذا أمكن أنها موجودة في الصحراء ثم أنه بلعتها من الصحراء إذا تيقنا لهذا فهنا يكون ملكا لك يكون لواجده ولكن هذا الاحتمال بعيد لأنها هذا المال كان في الصحراء وهي بلعتها من الصحراء لبعد وجوده في الصحراء واعتلافه أي وأكله فإن عرفه المالك أو الدعاء قلنا ما يحتاج إلا أنه يأتي بالصفات يأتي بالبينة وإن الدعاء يعني فإن عرفه المالك فهو له وإلا طبعا فهو له الجواب هنا محذوف فإن عرفه المالك يكون فهو له وإن لم يعرفه يعني لم يدعي فهو للواجد لصحيحة عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي للأضحية فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن تكون هذه ما أدخل يمكن واحد نعم في البقر والجزور يمكن يد الصرة نعم في البقر والجزور يمكن ها ظاهرا يمكن معرفة وين هذا ظاهرا سؤال عن شبه اللغة قاعد يسأل مو قضية وقع يعني مو أنه قضية هو واجع بيها وهاي على رجل أو دنانير أو جوهرة زين لمن تكون فقال عليه السلام طبعا المكاتبة توقع عليه السلام لأنه كتبت إلى الرجل يعني إليه عليه السلام توقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها يعني إذا البائع لم يدعيها لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه وظاهر الفتوى والنص عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام وعدمه وإن كان الأقوى الفارق بين ما إذا كان أثر الإسلام ولم يكن واختصاص الحكم يعني أنها له إذا لم يدعيها المالك إذا لم يعرفها المالك بما لا أثر عليه إذا لم يكن عليها أثر الإسلام وإلا يعني وإن كان عليها أثر الإسلام فهو لقطة جمعا بين الأدلة التي تقول يجب علينا تعريف اللقطة مطلقة وبين هذا الدليل الذي يقول فالشيء لك رزقك الله إياه لأنه إذا وجد عليها أثر الإسلام لأقل من الشرط فإذا شفتنا نستصحب الملكية يعني ملكيتها لمسلم فنقول بأن ملكيتها لذلك المسلم الذي كان يمتلكها سابقا هي موجودة ومتحققة نعم لا
واحد
لا يسأل لأنه إذا تداولت الأيدي يعني هذا كم يد إجا هذا المال صحيح لا هنا نرجع لمن نقول إذا كان طبقات متعددة لا نرجع للمالك يعني لا مو أنه فقط هذا على قول مو فقط المالك الذي باع لك الدابة ورجع لك إذا عرفت أنه هذا المالك اللي يشتري هذه الدابة من شخص آخر هذا يجب عليك أن ترجع أيضا إلى ذلك إذا طبقات متعددة هذا رأي الشهيد الثاني حتى بالمصاري كم هذا تفضل لا الرواية هنا نفس عن رفوانا مبنية على أن هذه ملك لذات ما هي قضية الأيدي هنا في الرواية ما يسأل ما يقول لك أنه هذه الدابة كانت بخمس وقال أنا واحد مسؤول اشتريت من صاحب الدابة هاي الدابة فلما أجيت وجدت فيها هذا المال يقول ارجع إلى صاحبها فإن عرفها فهي له وإلا فهي له نعم هذه مبينة لأنه الفرض مو على هذا سأل لأنه إذا كان مبنى فرضنا بأن هذه الدابة مثلا كانت في خمسة أيدي يعني مثلا ولدت عند زيد فباعها لعام فباعها لبال فباعها لخالد، فيمكن انه عندما كانت لزيد اكلت هذه القطعة من الذهب او هذه الصورة الذهب، فهو لقطة جمعا بين الأدلة ولدلالة في أثر الإسلام على يد المسلم سابقا. قلنا نستصحب وهو دلالة أن نستصحب لأنه هذا سابقا كان بيد مسلم لأنه عليه أثر الإسلام، فإذا الآن أيضا يكون ملكا للمسلم. فإذا احنا نجمع بين أدلة من هذه الجهة، أدنى أدلة مطلقة تجيب اللقطة مطلقة يجب تعريفها، وأدنى أدلة ما وجد في جوف الدابة فهو لواجبه إذا لم يعرفه المالك. فنحن جمعا بين هذين الاثنين نقول إذا كان عليها أثر الإسلام فالظاهر أنها لقطة، إذا لم يكن فهي للواجد إذا لم يعرفها المالك. وأما ما يوجد في جوف السمكة فليس لا يجب تعريفها للمالك. لماذا؟ الفرق بين السمكة والدابة من حيث أن ملكية الدابة ليست بالحيازة، أما ملكية السمكة بالحيازة. الملكية إذا صارت بغير الحيازة لم تكن تابعة للقاصد. مثلا مات أبو زيد فترك بيتا وما فيه، فكل ما البيت وما فيه أو دابة وما فيها كلها ينتقل لمن؟ لوارث الميت وهو زيد. اشتريت كتابا فلما باع لك الكتاب وما فيه فهو لك وما شابه. أما أنه إذا أردت أن تذهب إلى الحيازة فتصيد سمك، الحيازة ما حسه يكون ملكا لك بشرطين، الشرط الأول النية، الشرط الثاني الحيازة. إن شاء الله في المشتركات في إحياء المواد أتبع الشرط الأول النية، حتى في إحياء المواد بعضهم اشترط النية، والشرط الثاني الحيازة. يعني الأول أن تنوي أن تتملك هذا ثم تأخذه، أو أول تأخذه ثم تنوي التملك. على هذا يقولون إذا واحد راح في الصحراء هذا أحجار أو حصو، هذه الأمور الموجودة المباحات بعد، فجمع مقدارا كثيرا من الحصى اما لم ينوي التملك فذهب، انت يجوز لك ان تذهب وتاخذ جميع هذا الحصى، اما اذا نوى التملك فالحصى له. بعدين ينوي تملك اي شيء ما نوى تملكه فهو له. هذا السماك لما صاد السمك نوى تملك اي شيء؟ السمك اللحم، ما يدري انه في بطن السمك يوجد مثلا لؤلؤ، يوجد مثلا ذهب، يوجد مال. فلما نوى تملك السمك فالسمك يكون داخل في ملكه، اما غير السمك لانه لم ينوي عند الحيازه فهو ليس بملكه، ليس داخل في ملكه. فلما لم يكن داخل في ملكه يصير مال لا مالك لا، فهو لك انت الذي وجدته. بعد مو واجب عليك ان ترجع للسماك للصائد تقول له بانه انا وجدت فيك السمكه ذهب، لان ذاك لما حازها بنيه شنو؟ السمك، مو بنية ما في بطنها، ما يدش في بطنها. نعم كيف؟ لا، الأرض قضية البيع. البيع هناك أنت لما اشتريت الأرض ما تنوي أنه باطن الأرض، على هذا ما وجدته فيه ليس لك. وقضية النية أصلا، أنت لما تشتري الأرض تشتري الأرض وحدها، ما تشتري الأرض بما فيها من مال الغير. إذا كان بها مال الغير بها مال الله سبحانه وتعالى، إذا بها مال الغير أداخلها معادنها لا، لأنها المعادن لمن أحياها. الأرض بفرض الذي فيها معدن يجوز بيعها وشراؤها، بس أنت لا اشتريت الأرض فتبين أن فيها معدن فهي لك. أما مرة لا، أرض فيها معدن سابقا الآن تشتريها ولكن لم يباع المعدن، بيع الأرض فقط، هذا الخلاف. أما إذا أنت الآن اشتريت أرض لم يعلم أن فيها معدن، بعدين ظهرت فيها معدن سهيلة، بناء على جواز ملكية المعدن طبعا. إن شاء الله يأتي في إحياء المواد إذا المعادن جاز تملكها. فإذا الحيازة يكون من الملكية الشيء المحوز تابع للنية، فعلى هذا يقول لو وجدها في جوف السمكة فللواجب، لأنها إنما ملكت بالحياجة، والمحيط إنما قصد تملكها خاصة، يعني فقط تملك السمكة لعدم علمه بما في بطنها، فلم يتوجه قصده إليه، بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية والحياجة معان، يعني المباحات تملك بالنية والحياجة، أولا النية التملك ثم الحياجة، إذا لم تنوي التملك فهي ليست لك، فهي لمن أحياها، فهي لمن أخذها. نعم لا بعد أصلا لا نعم إذا وجد عليه أثر الإسلام يعرف، إذا ما وقع عليه أثر الإسلام بعد لا 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 أصلا بعد ليش تعرف الصياد؟ أخ هذا الصائد الذي أخذ السمكة هذا ما أخذ هذا ما نوى أخذ ما في بطن السمكة، ما يدش في بطن السمكة. نعم لا لا ده سلام آخر. نعم إذا كان من الأحواض هاي الناس يكون لازم نعرفها، مثلا واحد مثل الآن الأحواض الاصطناعية هنا يربون السمك، إذا وجدت فيها مالا أو ذهبا يجب أن تعرفه ولا لا؟ فاللي ذاك من ملكها أشتراها ما اشترى الذهب البطن؟ نعم سلام نعم أنت لما تشوف السماسين تشتري السمك تشتري شنو؟ باللحم، يعني ما تشتري بما في بطنها من الذهب أو شيء آخر. لا نعم لا إذا لا سمكة طبعا تنتج عليه، إذا كان على أثر الإسلام أعرف، إذا ما كان على أثر هذا ما أعرف ولا أعرف. فالأجل ما في ذلك تعريف هناك مطلق، وأما ما يوجد في ذوق السمكة فللواجب لا ظاهر تعريف مواجب، لأنها إنما ملكت بالحياجة والمحيط إنما قصد تملكها خاصة لعدم علمه بما في بطنها، فلم يتوجه قصده إليه، بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية والحياجة معا، إلا أن تكون السمكة محصورة في ماء تعلق في ذات الماء، مثلا كما في هذه الأحواض الصناعية الموجودة تطعن الناس، فتكون كالدابة المعلوفة كالدابة الأهلية لعين ما ذكر، ومنه يظهر أن المراد بالدابة الأهلية كما يظهر من الرواية، لأنه هذه الدابة التي اشتراها وأخذها في الخبر عبد الله بن جعفر اشتراها من سبح حتى يذبحها للأخصي أو لشيء آخر، فهذه دابة أهلية، والدابة الأهلية ما وجد فيها يعرفه بمالكها، وأما أنها إذا كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة، مثلا قطيع من الغنم الذي كلها تعتلف في الصحراء تكون سائمة لا تكون معلوفة لا تعتلف من مال صاحبها، فالظاهر أن حكمها حكم السمكة، فالمال الذي وجدته فيه إن كان عليه أثر الإسلام فلقطه، وإلا فهي لواجبه، فلو كانت وحشية وحشية هم على أنها لا مالك لها، وإذا لا مالك لها أنت إذا أخذتها هي وما في بطنها وما عليها كلها لك، هو معنى وحشية فالذباح يأتي، إذا كانت وحشية لمن صادها هي، لا هذه هي وحشية بمعنى سائمة بمعنى غير معلومة، يعني أنها صاحبها لم يعلفها لم تطعم من مال صاحبها، فلو كانت وحشية لا تعترف من مال المالك فكالسمكة، يعني يكون ما في بطنها لواجبها، وهذا كله إذا لم يكن أثر الإسلام عليه، وإلا فلقطة كما مر، إذا أثر الإسلام كان فهي لقطة مع احتمال عموم الحكم فيهما لإطلاق النص والفتوى، يقول واحد مثلا يجي يقول الدابة الوحشية والسمكة التي أخذت من الماء السمكة التي غير محصورة في مكان، فهذه إذا وجدت حتى إذا كان عليها أثر الإسلام فهي لا، لأنه هذه الدابة الوحشية مو معلوم من وين مات لهذا المال، من أي منطقة هذه السمكة مو معلومة من أي بحر في أي ماء من أي سفينة واقع هذا الذهب هذا الشيء، فهذا يكون حكم مال لا مالك له، وإن في الواقع له مالك لأنه عليه أثر الإسلام سابقا كان الملك لمالك، أما هذا واقع من أي سفينة في الماء وهذه السمكة أكلتها بلعتها من أي ماء في أي منطقة، فهذه كلها تسبب تقل، خصوصا مع إطلاق النص والفتوى، النص والفتوى ما يذكرون بأنه إذا لم يكن عليها أثر الإسلام يقولون فهي للواجب لم يبينوا كان عليها أثر الإسلام ولم يكن. مع احتمال عموم الحكم فيهما بإطلاق النص والفتوى، لأن نقول وإن كان فيها عليها أثر الإسلام. وأما الموجود في صندوقه، الإنسان يتملك صندوق إما وحده أو بشراكة، أو يتملك بيت إما وحده أو بشراكة. تملك الصندوق وحده كلما كان في الصندوق فهو له، إلا إذا قطع بأنه ليس له. أنت الآن كل ما تشوف في جيبك مثلا، في جنطتك، في صندوقك الذي لا يحق لغيرك التصرف، حتى إذا احتملت 10% أنه لك فهو لك. أما إذا تيقنت أنه ليس لك، هذا كلام آخر. مثل ما أنا سأدل أن هذا المسيط الآن موجود مثلا هنا، مثلا هذا الزيل إذا حطه هنا، هذا مو مالي، هذا كلام آخر. أما أنه إذا لم تتيقن فهو لك. أما إذا كان هذا الصندوق مما يشاركك في التصرف فيه غيره، أو هذا البيت الذي وجدت فيه المال يتصرف فيه غيره، مو بس أنت تتصرف فيه، حتى مثلا زيد عام بس موجود في هذا البيت. المشاركين على قسمين، قسم محصورين تدري زيد وعم وخالد، قسم مو محصور. فإذا وجدت شيئا في صندوق، وين أنت أيضا لك يد على ذلك الصندوق، ولكن بمشاركة مع غيرك، فالظاهر أن هذا المال ليس لك، يجب عليك أن تعرفه. إذا كان غير محصور فهنا حكم حكم اللقطة، تجي تنادي أيها الناس إني وجدت مقدارا من المال في المكان الفلاني، مثلا في المطاعم، في المراكز العامة. بس شلون إذا وجدت دينارا لازم تعرف الأمور؟ كذلك إذا في صندوق مشترك أموال جماعة غير محصورة. وأما إذا كانوا معروفين مثلا ثلاثة، أنتوا أربعة شركاء في هذا الدكان، أنتم دكان، فالأربعة الذين هم شركاء إذا وجد أحدهم مالا ولم يعلم أنه له، فيأتي يعرفه فلان يا شركائه، فإن عرفوها فمن ادعاها وبينها فهو له. أما إذا لم يعرفوها لم يبينوها فهنا اختلاف. بعض الفقهاء قالوا فهي لواجبها، بعضهم قالوا لا، حكم حكم اللقطة لازم يعرفها سنة ثم تكون له. والموجود في صندوقه أو داره أو غيرهما من أملاكه، طبعا مع مشاركة الغير له، تبقى مشاركة الغير على نحوه. أحيانا بالتملك هذا البيت ملك لي ولك، أحيانا بالتصرف، وهنا يغير المشاركة بالتصرف، المشاركة في التصرف فيهما. هذا الغير يكون محصورا أو غير محصور، مكان عام يأتي ويذهب فيه وإليه أفراد كثيرين باليوم غير محصورين، أو لا دكان فقط ثلاثة الذين هم يأتون ويذهبون فيه ويتصرفون فيه، محصورا كان أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاق الفقهاء. الموجود في صندوقه أو داره لقطة. أما مع عدم الحاصر فظاهر، إذا هذا المكان يأتي ويذهب فيه ومنه وإليه باليوم أناس كثيرين، فهذا حكم الأمكن العامة. مثل ما وجدت المال وين؟ في الشارع. مثلا أنت لا في بيتكم، أنتم الليلة مثلا مجلس يدين جماعة 50 نفر، يبدأ يروحون تجد مثلا 10 دنانير ولم تعلم بأنه لك، وإن سكت يحصل تحتمل بأنه يكون لك، ولكن ما تدري. هنا أنا لازم أتعامل، لأن هذا مكان عام 50 نفر إذا بي يمكن أنه وقع من أحدهم، فهي حكم اللقطة. أما إذا كان محصور يعني في هذا البيت مشترك معك في التصرف 3 فقط، هذا إذا كان. أما مع عدم الحق فظاهر، لأنه بمشاركة غيره لا يدل له بخصوصه، هاي لا يقول غلط، لا يد له بخصوصه. يقول لما شاركه غيره في هذا المكان يذهب ويأتي فلا يد له بخصوصه، يعني لم يكن له يد خاص، لأنه وجده فيلا هذا المال له، لأن المكان له. لا هنا، لأن هؤلاء العموم يأتون ويذهبون، فهو ليس له على هذا المكان يد خاص، بل كلهم مشتركين، فلا يد له بخصوصها. لا يد الغلط، فيكون لقطاء فلا يدل بخصوص المعنى معنى. وأما مع انحصار المشارك، إذا مثلا في هذا المكان أنت وزيد فقط، أنت وزيد وعامر، وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه لا يعرفه فلا يكون له بدون التعريف. المفروض أنه هذا ما يعرف إلى مشاركة، يمكن أن يكون هذا المال لشريكة، هذا الصندوق الذي أنت وزيد شركاء فيه يمكن أن يكون هذا المال الموجود في الصندوق هذا الأمانة لشريكك، فما دام لم تعرفه لك فلا يحق لك تملكها. فلأن المفروض أنه لا يعرفه فلا يكون له بدون التعريف، ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر. إن دققوا فلا يكون له بدون التعريف، كتبوا بدون التعريف حولا كاملا، قيدوا هذا حولا كاملا، يعني حكم حكم اللقطة. إذن يقول ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر، يعني مو تعريف الجميع حولا كاملا، لا بس يعرف الشركاء، إذا ادعاه عرفوه فهي لهم، لمن ادعاها لمن عرفها عرفها، إذا لم يعرفوها فهي لا. ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر، يعني هذا مثل هذا الواحد أو الاثنين أو الثلاث. أو يحتمل قويا كونه لا مع تعريف المنحصر، لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه. شوف أنت وجدت هذا الدينار في صندوق، أنت وزيد فقط شركاء في هذا الصندوق، إذا المال مو مال زيد شمال منه شمالك أنت الآن، إذا هذا الصندوق كان منحصرا لك ووجدت في هذا المال شو حكم حكمه الشرعي؟ أن المال لك بعد، فبس لما الشريكة تقول هذا مو مالي فيصير المال لا مالك له، بعد بس أنت المسؤول، أنت يسألك هذا المال، يعني كأنه هذا الصندوق فقط لا لك. إذا خمس شركاء في هذا الصندوق أربعتهم قالوا مو مالنا هذا المال، فيتعين أنه لواجده وهو الخامس. يقول لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه فيكون هو لا
الخامس.
مش يقن مو لا يعرف الناس لا بعد، إذا مش يقصن مو إلا حتى سأل إذا حصل إليك الجيرك وشيك الدينار وتدري لأنه مو إلا بشي من السمق مو جاي، فلازم تعرف ناس لازم تعرف لك بعد ما عنده بحث، إلا أنه إذا يكون يدخل إلهي بعد ما عنده سماوية نعم يمكن لا سمسي بس ما
أخذ
جيد ونقصن كان في قضية ذاك القصة المعروفة ذاك اليهودي والمسلم، لكن يجيك القصة المعروفة ذاك مثل المسلم كان كل يوم يدعي إلهي مثلا ارزقني بمئة دينار ذهب لا أقل ولا أكثر، مئة دينار إذا كان دينار أقل ما أقدر، فهذا دعاء كل يوم الصبح. يقول طب يهودي جانا كان إنه كان يسمع هذا الدعاء، قال شوف إذا امتحن هذا الإنسان، قال في اليوم إذا جات صورة حط لي 99 دينار ذهب وبس باعها بيته، هذا اجى فكها حسبها 99، قال لا الهي انت مشكلة، قال بعد مرة حسبها 99، قال انت عندك دينار لا بس مو مهم القصة معروفة طبعا، وين القصة هي يعني ما عاد الجهة يقولون بانه اتراف او للقاضي وهاي مسألة مفصلة، يقول الا انه يكون مثل ذاك بعد المسلم شايد الا انه قضية من اليهود يقومون الله نازلها الجهة دينار لا بس مو مهم. فإذا علم وتيقن بأنها ليست له يجب أن يعرفها، وإن حتى مثل كان متعجبا شلون هذا واصل بالصندوق، بس يقين لأنه ليس له لا يجب أن يتصرف فيه، مال مال الناس مال غير هذا. نعم يقول ولا معها أي ولا مع المشارك بهذه الصورة، ولا مع المشارك حل للواجد، ولا مع المشاركة يعني إذا هذا وجد المال في صندوق المنحصر له ولم يكن له مشارك، ولا معها أي مع المشاركة حل للمالك الواجب لأنه من توابع ملكي المحكوم له به، لأنه كل ما يوجد في بيت الإنسان فهو تابع للبيت فيكون ملك له، وكل ما يوجد في صندوقه فهو ملك له. هذا إذا لم يقطع انتفائه عام، أما إذا تيقن بأنه ليس له هذا كلام آخر. أنت تثبت في الكتاب مكتب تدري بأن هذا الكتاب مو مالك يقينا. مرة لواحد يشوف الكتاب يشوف ما يدري لأنه هذا الكتاب ماخذه أمانة من شخص أو لا كتابه مشتري. أنا لأنه في مكتب ملحق بمالك فيقول لي، أما إذا يتيقن بأن هذا الكتاب هو ما مشتري يجوز أن يقول لأنها في مكتبتي فإذا هي لي. هذا إذا لم يقطع بانتفائه عام، وإلا يعني إذا قطع بانتفائه عام أشكل الحكم بكونه له، بل ينبغي أن يكون لقطا. إلا أن كلام الفقهاء هاهنا مطلق كما ذكره المصنف، ولا معها حل ولا مع المشاركة حل. لكن إذا لم يقطع يمكن أن إذا قضية واضحة هنا الكلام مطلق، لأنه واضح إذا قطع بأنه هذا ليس ماله فلا يجوز له أن يتصرف فيه. إلا أن كلام الفقهاء هنا مطلق، وقلنا يصل الإطلاق من باب وضوح المسألة. ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا ما نقص عن الدرهم أو زاد. أنت الآن إذا في الشارع وجدت أقل من درهم قلنا يجوز لك تملكه، أما إذا دخلت بيت بيت وجدت نص درهم ما يجوز لك. وفي الدرهم ما نسألت هذا واحد هنا يبيع فضة بدخان شغلة مثل أن مدخال فضة جديد قال بأنه 52 تومان. إذا مدخال فضة 52 تومان الدرهم يصير تقريبا 25-26 تومان، يعني الآن أقل من يعني أقل من 25 تومان درهم. هذا داخل بيانا ظاهرة هكي سماد السادة في الكلمة الصوتية بعد ما أسألت منه قلت المدخال كم قال المدخال 52 درهم. إذا مدخال فضة 52 تومان 52 تومان يصير أنه مدخال بعد 25 تومان. هذا هو الشيء زين. بس طبعا هو عامل وقال تفيد تبيع يا فيد تشتري يقول الله عبد أبيع ولا عبد أسئلة ولا لا واحد يريد يجاب هذا الأدو ما أخص يكون كذا فيد تبيع في نتا أقل سألن ما ده أي قيمة نقمة زين. الظاهر أنه بعد أقل من 25 درهم يكون 25 تومان زين. فإذا الآن تدخلت في بيت شق ووجدت 20 تومان تقدر تأخذ لها. إذا وجدت في الشارع تقدر تأخذه وتعرفه، أما إذا وجدت في جزيرة ما عندك حق تأخذه. لأن الملك وين كان نص ثمان وين كان ثلث واحد. إحنا قلنا حبة شعيرة حبة من الحنطة إذا غص أخذتها يكون غص إذا كان مال لمالك وتعرف مالكه. على هذا يجب عليك أن تردها وإن تلفت مضاملة ما عاد قيمة حبة شعيرة، ولكن واجب عليك أن تبقيها إذا أكلت أكل حرام. هنا يقول السيد أنت وجدت في صندوقة نص درهم وتشك بأنه لك أو ليس بلك مع وجود المشارك يجب عليك أن تعرفه للمشارك. نعم هي نص درهم عنده قيمة، نص درهم عنده قيمة. نعم نص درهم ما عنده قيمة 10 ثمان 5 ثمان ثمانا عنده قيمة، نص ثمانا عنده قيمة، أما مثلا ثلثا عنده قيمة، أما حبة شعيرة ثلثا ما تصير هاي ما عنده قيمة. نعم هي قيمة. نعم لما قدرت تصريحهم السيطرانة لا تبع الآن يعني لها قيمة كل ما يكون من ناحية رسمية ريال واحد عنده قيمة، لكن ثلث ثلثة قبل فقران الضرائب ثلاثة عنده قيمة بس ما عنده قيمة مثل ما تحب حنطة. حب حنطة لا تكون عنده قيمة ليسا لأنه أنا هذا ما وجدت بالشارع التواجد في مكان اللي يشاركك فيه غيره. كأنك انت الان داخل في بيت زيد وجد 5 ثمان تجد تأخذه هذا حكم جار. يقول بأنه ولا فرق في وجود تعريف المشارك هنا بينما نقص عن الدرهم وما زاد لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف، لأنهم مشتركين في اليد شركاء فإذا يجب أن يعرفه. ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ولا إلى الواقع، إن لأنه مشارك فإذا قال هذا لي خلاص مجرد الدعاء كافي فلا يفتقر إلى البينة ولا إلى الواقع، لأن مال لا يدعيه أحد ولا يجهله. أما نعم لا يدعي أحد، نعم نحن يدعي، ولا إذا دعاه أحد فبعد التمسج تعرف المشارك. من إذا واحد إذا قال بأنه مثلاً أنا جعلت في صندوقك ديناراً بهذه الأوصاف تصير ذاك بعد من دون التعريف للمشارك. هذا ما أنت وجدته انت ما تدعي على ادعاء لانه انت تحكم بانه لم يكن مالك، بل تظن بانه ليس بمالك، ففي هذه الصوره تعارضه الى هذا، فاذا ادعى فهو لا. ولو جهلوا جميعا امره، كلهم جهلوا لم يعترفوا به، وطبعا لم ينكروا، اذا انكروا نعم المدعي خذ من اصله بعد، المدعي خذ من اصله لم يدعي لم يعترف، اذا المدعي كان يدعي بانه هذا ما له بعد خذ ما يعرف بعد المشاهد، ما المدعي اذا كان يقدر ان اذا الواجب كان يقدر ان يدعيه، وبعد ما كان الا بعد ما كان يعرف المشاهد، اذا هذا الواجب كان عنده حق يدعي وكان يكون الا بعد.
هذا لا
أحد يدفع، لا ذاك إذا ما كان عنده بينة ما يعطى، إذا كان عنده بينة نعم يعطى من دون أصلا أن يصل الدور إلى هؤلاء، وذاك إذا كان عنده بينة يعطى لذاك من دون أن يصل الدور. لا الآن هذا الصندوق يشتري في أربع، أنت الآن وجدت في دينار الثلاثة لم يعترفوا ولم ينكروا، أنت شلون تحسبون أن يكون لك؟ هم يحسبون أن يكون لهم، أنت شلون تعترف هم ما يعترفوا؟ هذه الصناديق بعد هكذا على الصندوق المستخدم فيكم، كما انه انت لا تنكرهم هم ينكرون، انت لا تعترفهم هم يعترفون، الى حكم شلون؟ يقول بانه فلو جهلوا امره جميعا فلم يعترفوا به ولم ينكروه، فان كان الاشتراك في التصرف خاصة، شوف مثلا هذا بيت وهؤلاء يشتركون في التصرف في هذا البيت، ولكن مالك هذا البيت واحد منهم، يعني ماكو اشتراك الملكية، فقط مشتركين في التصرف، أما مالك البيت بيت فقط، يقول يعطى للمالك حتى إذا لم يكن المالك من الشركاء في التصرف، يقول وإن لم يكن فيه المالك بيت، يقول بأنه لا، فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم، يعني للمالك لهذا البيت، إذا كان المالك واحد والأربعة يشتركون في التصرف في هذا البيت، مثلا أنت تملك الدكان، أما أربعة يشتغلون في هذا الدكان، وأنت منهم، فإنان إذا وجد المال فلم يدعيه أحد ولم ينكره أحد فيكون المالك. نعم مشترك في التصرف، نعم المالك إذا كان مشترك في التصرف، وإلا هذا المالك كان مؤجر هذا الدكان لهم لا حق له، نعم إذا كان المالك مشترك في التصرف. وإلا إذا كان المالك مو مشترك في التصرف هنا اختلافه، هنا هو يكفي بأنه لو لم يكن المالك بينه أيضا من المالك، ولكن بعض الفقهاء يحكمون لا، إذا المالك ما كان مشترك في التصرف ليس له، أما هنا يقول لا، هنا يقول بعد أن يقول ولو إن لم يكن فيه المالك فهو للمالك، هنا بالنهاية يعود للمالك، ولكن بعض الفقهاء في هذه الصورة أشكل وقال بأنه إذا المالك ما يكون بينهم يعني أنه المالك ما يكون مشترك في التصرف فهو ليس للمالك، أما ناس الإنسان يكفي يقول حتى إذا المالك لم يكن فيهم فهو للمالك، أما إن كان الاشتراك في الملك والتصرف شركاء مالكين لهذا الدكان وأيضا يتصرفون فيه فهم فيه سواء فيقسم بينهم، وبعضهم قالوا يقرع بينهم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا إذا المالك كان غير المتصرف، إذا المالك كان غير المتصرف فهنا بعض الفقهاء قالوا لا يشارك ولا يكون له، أما هنا الشهيد قال وإن لم يكن فيهم المالك فهو المالك، يعني المالك وإن لم يكن معهم فيعطى المال.